بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس العلم والخير، نسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا عند الله يوم القيامة. معنا اليوم كتاب السنة للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة المعروفين المشهورين، ممن لا يحتاج إلى ترجمة أو ذكر ثناء عليه أو غير ذلك، فالمعروف كما يقال لا يعرف، وهو علم يعني مشتهر بين الناس. الإمام أبو داود رحمه الله من طلاب وتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وله عنه مسائل شهيرة معروفة، وله هذا الكتاب من الكتب التي ألفها، كتاب السنن. وهذه السنن سنقرأ منها كتاب السنة، كتاب السنة. وقبل القراءة ننبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الإمام أبا داود رحمه الله ألف هذا الكتاب، كتاب السنن في الأحكام، ثم جعل فيه كتاب السنة. السنة هنا المراد بها ليست قسيمة القرآن بمعنى أنه سيذكر أحاديث غير القرآن، وإنما المراد السنة هنا الاعتقاد، يعني هذا كتاب السنة، يعني هذا كتاب الاعتقاد، يعني الأحاديث التي سيريدها والأبواب التي سيبوبها هي في باب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا كثير عند علماء أهل السنة قبل هذا الإمام، قبله وبعده من الأئمة ألفوا كتاب السنة، كعبد الله بن الإمام أحمد ألف كتاب السنة، وابن أبي عاصم ألف كتاب السنة، والخلال الإمام الشهير ألف كتاب السنة، والمروزي ألف كتاب السنة. ماذا يريدون منها؟ هل يريدون منها الكلام على أحاديث السنة الأحكام وغير ذلك؟ لا، إنما مرادهم السنة يعني الاعتقاد، كما يقال أهل السنة والجماعة. ما المراد من ذلك؟ مراد أنهم تمسكوا بالسنة وأخذوا بها في الاعتقاد والعمل، كما أنهم اجتمعوا عليها واتفقوا على الأخذ بها. فهنا المراد بكتابه هذا كتاب الاعتقاد. إذن سندرس هذا الكتاب الذي هو كتاب اعتقاد الإمام أبي داود، واعتقاد الأئمة قبله، واعتقاد الأئمة بعده. الأمر الثاني، هذا الكتاب اللي هو السنن كتاب في الأحكام، لماذا أورد الإمام فيه كتاب الاعتقاد إذا كان هذا مراده؟ نقول الأئمة قبله وبعده جعلوا في كتبهم التي في الأحكام، جعلوا فيها أبواباً وكتباً في الاعتقاد، وذلك لأن الأحكام بلا اعتقاد لا تقوم. الاعتقاد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يتفرع عنها بعد ذلك، تتفرع عنها الأحكام وغير ذلك. ولذلك الأئمة أصحاب السنن والصحاح تجدهم يذكرون كتب الاعتقاد في كتب الأحكام. يعني لو أن الإمام أبو داود رحمه الله ما ذكر كتاب السنة، هل يضيره ذلك شيء؟ هل يضره لو أنه ما ذكر كتاب السنة في كتابه السنن؟ لا، لأن شرطه أن يذكر أحاديث الأحكام، وهذا كتاب السنة في الاعتقاد، فهو يخالف شرطه الذي اشترط أن هذه أحاديث في الأحكام، وهكذا بقية أصحاب الكتب الستة. لكن ذكروا ذلك لأن هذه الكتب، أعني كتب الاعتقاد التي يريدونها في كتب الأحكام، مهمة، كما أن الإنسان يعبد ربه فيؤدي الصلاة والصوم والزكاة والحج، ويبيع ويشتري ويتزوج ويطلق وغير ذلك، أيضا هو محتاج إلى معرفة اعتقاده، لأن الاعتقاد هو الأساس والقاعدة. انظروا إلى الأئمة قبل الإمام أبي داود وبعده، البخاري ومسلم ثم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري رحمه الله كتابه الصحيح هذا في ماذا؟ في أحاديث الأحكام، ليس المراد منها الكلام على الاعتقاد، لأن كتب الاعتقاد ألف كتابه خلق أفعال العباد وغيرها من الكتب، لكنه مع ذلك افتتح كتابه بالاعتقاد واختتم كتابه بالاعتقاد. فأول كتاب كتاب بدء الوحي والإيمان، ثم ختم به كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ العتيقة المتقنة للبخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية. يعني هذا كتاب، كتاب التوحيد الذي ختم به صحيحه، هو رد أيضا على الجهمية، ولذلك رد عليهم في عموم الأبواب في إثبات صفات الرب جل وعلا والرد عليهم. الإمام مسلم رحمه الله أول كتاب افتتح به صحيحة هو كتاب الإيمان، ورد فيه على من؟ على المرجئة وعلى الخوارج. وكتب أيضا كتاب القدر في صحيحه، ورد به على القدرية وعلى الجبرية، وفي أثناء ذلك رد على الجهمية في ذكر الأحاديث في صفات الرب جل وعلا. وأبو داود كذلك. ثم جاء الترمذي رحمه الله، الترمذي في كتابه لم يجعل كتابا، وإنما في أثناء الأحاديث يعلق، لأن عادته يعلق على بعض الأحاديث بل على كثير من الأحاديث، فيقول هذا الحديث يدل على كذا وكذا، فيذكر اعتقاده للسنة الجماعة، كما ذكر بعض أحاديث الصفات ثم علق عليها أن التشبيه هو أن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، فذكر أن هذا هو التشبيه الذي كفر السلف من قال به. ثم أتى ابن ماجه، ألف كتابه السنن الشهيرة المعروفة، وجعل أول كتاب ابتدأ فيه سننه كتاب السنة اللي يسمونها مقدمة ابن ماجه، وفيها الرد على الجهمية، باب الرد على الجهمية، باب في الرد على الخوارج، باب في الرد على المرجئة، وهكذا. ثم أتى النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى، جعل في كتاب اسمه كتاب النعوت، والمراد بها نعوت الرب جل وعلا، يعني صفات الله جل وعلا، فذكر الأحاديث التي جاءت في ذكر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. هذا يفيدنا بماذا؟ بأن باب الاعتقاد مهم عند السلف رحمه الله، وكأنهم كانوا يعتنون به عناية تامة، حتى في أحاديث الأحكام. حتى لو درست كتاب مثل عمدة الأحكام ومرت عليك حديث تنبه على أبواب الاعتقاد، بمعنى أن إذا مر عليك حديث فيه ذكر اعتقاد أو ذكر أمر في الاعتقاد تنبه عليه أن هذا من اعتقاد وأنه يجب كذا وكذا وكذا. السنة لأبي داود رحمه الله مشهورة، طريقتنا إن شاء الله في قراءتها أننا نقرأ الباب والأحاديث ونفسر المشكل منها، ونتكلم على وجه الدلالة من هذا الحديث في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه جعل أبواب كثيرة وكل باب تحته أحاديث، وهذه الأحاديث تدل على هذا الباب، ونعلق عليه بما تيسر، لن يكون الكلام على الأسانيد لأن هذا بابها آخر، وإنما سيكون الكلام على المتون وعلى وجه الدلالة من هذه الأحاديث والتعليق بما تيسر. وسيقرأ القارئ إن شاء الله الكتاب ونعلق عليه على ما تيسر بإذن الله جل وعلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول صاحب السنن الإمام أبو داود سليمان بن داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب السنة، باب شرح السنة، قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان حاء، وحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية قال: حدثني صفوان نحوه، وقال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثيهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمر: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
نعم، هنا الإمام أبو داود رحمه الله ابتدأ كتابه السنة بقوله: باب شرح السنة، يعني كشف معانيها وبيان فضائلها وبيان تميز هذه السنة عن البدعة. ثم ذكر هذه الأحاديث التي فيها بيان أن هذه الأمة كتب الله عز وجل عليها الافتراق كما كتب على الأمم التي قبلها، ولأن من سنة الله عز وجل في خلقه أنهم يفترقون ويختلفون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله عز وجل خص أهل الرحمة أنهم لا يفترقون، وإنما أهل البدعة هم الذين يفترقون. ولذلك من شرح السنة أن الإنسان كلما تمسك بالسنة ابتعد عن التفرق والاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فهكذا البدع تفرق الناس وتجعلهم مختلفين، كما أنها تفرق عقائدهم، تفرق أبدانهم، فتجعلهم متطاحنين مختلفين متفرقين، يطعن بعضهم في بعض ويكفر بعضهم بعضا. ولأن هذه الأمة كتب عليها أنها تتبع الأمم التي قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ يعني من غير هؤلاء تتبعون. ولذلك الأمم التي قبلنا افترقت إلى كما في الحديث على 71 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يعني الأمة التي قبلنا افترقت على 71 72 ونحن زدنا عليها فرقة. يعني 72 فرقة الهالكة من هذه الأمة اللي هي أمة الإجابة، هم في هلاكهم اتبعوا الأمم التي قبلنا، والتي نجت هي التي خالفت من كان قبلنا. فهذا الحديث يتوافق مع حديث أبي سعيد الذي ذكرناه قبل قليل، في كون أن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى، فهذه الفرق تتبع اليهود والنصارى. ولذلك ما من بدعة تظهر في هذه الأمة إلا وأصلها موجود عند اليهود والنصارى، كما قال داود بن أبي هند رحمه الله: اتقوا القدر فإنه مقالة نصرانية. النصارى هم الذين قالوا بالقدر، ثم انتقل هذا إلى المسلمين، وكانت المقالة مشتهرة بالبصرة ثم انتقلت بعد ذلك إلى المسلمين ودخلت عليهم، والسبب أنها أخذت من الأديان السابقة ثم دخلت على هذه الأمة. وهكذا السبعية أخذت من اليهود، ومقالة الجهمية أخذت من اليهود، وهكذا بقية المقالات. تجد ما من مقالة إلا ولها أصل عند هذه الطوائف. إذن فما هو الحل؟ الحل التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الاختلاف عليه، وعدم الأخذ بشيء مما جاء به أهل الباطل، وإنما يؤخذ بما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي ذكر أبو داود صحيح لا غبار عليه، والأئمة يصححونه في كتبهم ويروونه، لا جدال معه. لا يأتي معارض فيقول: كيف تكون هذه أمة مرحومة ثم تكون أشد ضلالا من اليهود والنصارى؟ يقال أولا: هذا الحديث صح، وإذا صح الحديث فلا مجال ولا جدال مع الحديث، انتهى الأمر. ثانيا: أن يقال هذه الفرق التي ظلت لأنها اتبعت الأمم السابقة، ولو أنها بقيت على يعني طريقة محمد لما هلكوا ولما كانوا على طريقة الأمم التي مضت من هذه الأمم. وفي الحديث الآخر أن معاوية قام فيهم فأخبرهم بهذا الأمر كما أخبرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحتاج إلى أن ينبه العامة والخاصة إلى أن الافتراق حكم الله عز وجل به على هذه الأمة، لا ينكره إلا مكابر ومجادر. منذ وفاة عثمان رضي الله عنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إلى يومنا هذا، والأمة في اختلاف منذ وقع السيف في هذه الأمة، ثم خرجت الخوارج والسبعية، ثم افترقت الأمة إلى فرق إلى يومنا هذا. وفي قوله: إنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هذا داء يصيب الإنسان من عضة الكلب، الكلب المسعور أو المريض، إذا عض الإنسان في كفه انتقل إلى بقية جسده. يعني وجه الشبه أن بعض الناس يأتيه الهوى في قلبه في مسألة واحدة، ثم يتجارى به الهوى في نفسه حتى تكون مسألتين وعشر وعشرين ومئة، حتى أنه يكون في عامة مسائله يتبع الهوى. معناه أن الإنسان يحرص من الهوى ولو كان شيئا يسيرا، لأن هذا الشيء اليسير يدفعك إلى هوى آخر وثاني وثالث. كثير من الناس تجد وقع في مخالفة في بدعة قد تكون بدعة يعني عملية، ثم يتوسع الأمر معه لأنه اتبع هواه في هذه البدعة إلى أن يقع في بدعة أكبر منها وثالثة ورابعة وخامسة، حتى يقع في ماذا؟ في البدع الاعتقادية، حتى يقع في بعض البدع التي تكون من أكبر البدع. والسبب أن البدعة تدعو أختها، كما أن السنة تدعو أختها، الحسنة تدعو أختها، والسيئة تدعو أختها كذلك. كما قال بعض السلف: إذا رأيت رجلا إذا رأيت
عند رجل حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل عنده سيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. الإنسان الذي يفعل طاعة تجد أن الله سبحانه وتعالى يسهل له طاعات، والذي يفعل معصية تجد أنه يقع في معاصي، الذي يقع في بدعة بهواه واتباعه لنفسه أو لشيطانه أو عقله تجد أنه يتوسع به الأمر حتى يقع في بدع كثيرة جدا، لأن يلزم من هذه البدعة أن تفعل أن تقول هذه البدعة. ما الذي جعلك تنكر هذه تقول بدعة وهذه تجعلها من الدين؟ وكلاهما لم يدل عليه الدليل، ماذا يصنع؟ إما أن يرجع وإما أن يستمر في المكابرة والوقوع في الضلالات. فهذا المقدمة في بيان أن هذا الافتراق حاصل وأنه واقع. فما العمل حينها؟ العمل حينها أن الإنسان يتمسك بالسنة ويترك البدع التي منها الباب الثاني. قال
قال رحمه الله: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، هذا الحديث يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى في التبويب باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. الجدال هو داء ومرض يدفع الإنسان إلى أنه يجادل ويخاصم ويناقش في كل أمر، والجدال مذموم. الواجب في أمور الشرع الاتباع ليس الجدال. إذا أتاك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فخذه ولا تجادل فيه، كما قال ذلك الأئمة الأربعة ما كانوا يجادلون. حتى قيل للشافعي رحمه الله لما حدث بحديث: أتقول به يا إمام؟ قال: ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني خارجا من بيعة؟ أشهدكم أن إذا حدثت بحديث عن رسول الله ولم آخذ به أن عقلي قد ذهب. فما عندهم جدال في مقابل السنة، إنما الواجب عندهم ما هو الاتباع، وأيضا يحذرون من اتباع المتشابه. القرآن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه آيات هي محكمة واضحة بينة، وآيات قد يشتبه أمرها على كثير من الناس. المتشابه ماذا نصنع به؟ الذي قد يشتبه علينا ولا نعرف معناه أو قد يخفى علينا نرده إلى المحكم أو نرده إلى أهل العلم فيفسرون لنا ما في المتشابه. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالأصل ما هو؟ المحكم الواضح البين، لأن الله عز وجل نزل كتابه تبيانا لكل شيء، وأخبر الله عز وجل أنه هدى ورحمة ونور ومبين، فلذلك هو محكم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه المتشابهات ماذا يفعل بها أهل الباطل؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا المتشابه ينبغي أن يرد إلى المحكم حتى يستبين لنا، وأهل العلم يؤمنون بالجميع فلا يخوضون في شيء لا يعرفونه. إذا كان أمرا لا يعرفونه فيكلون علمه إلى الله عز وجل. أما أهل الباطل لا، يترك المحكم الواضح البين ثم يقف عند المتشابه ويجادل فيه ويخاصم فيه. لماذا؟ لأنه يريد الزيغ وإضلال الناس عن سبيل الله عز وجل. ما الواجب مع هذا الصنف؟ الواجب ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين سمى الله، سمى الله سماهم بماذا؟ سماهم وقبحهم وبين أن فعلهم شنيع ومنكر. إذا رأيتم الذين سمى الله يعني سماهم بتسمية قبيحة وهي أنهم أهل زيغ وضلال، نسأل العافية والسلامة. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني لا تجالسوهم ولا تفاتحوهم ولا تكلموهم. لماذا؟ لأن مقصدهم ليس اتباع الهدى ولا السؤال ولا معرفة الحق، وإنما المخاصم والمجادلة. يعني يأتيك إلى أمر واضح بين ثم يريد أن يشككك فيه، هذا مراده. هو لا يريد البحث عن الهدى ولا عن الحق، لأنه لو أراد البحث عن الهدى والحق لذهب إلى العلماء وأجابوا عن قوله، وإنما يأتي إلى العامة وإلى الشباب وإلى أنصاف المتعلمين فيشوش عليهم، يقول: أنا سمعت كذا، لماذا قيل كذا ولم يقل كذا؟ لماذا فعل كذا ولم يفعل كذا؟ هو يريد أن يجعل الناس في اضطراب في عقيدتهم. ماذا تصنع معه؟ لا تستمع له. هذا مثل المريض مرض معدي، تجالسه حتى يتعافى ولا تهرب منه؟ تهرب منه، لأن اللي فيه مرض معدي لو جالسه 100 ما تعافى، يمكن هم يمرضون منه. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجربوا. فماذا يصنع؟ لا تستمع إليه. قال لك والله أنا أريد الحق، قل اذهب للعلماء أهل الشأن وهم يعطونك الدواء. مثل المريض الذي يأتيك فتقول اذهب إلى الطبيب، هو الذي يعطيك الدواء، هو الذي يعطيك التطعيم، هو الذي يعطيك كذا حتى يمنعك من هذا المرض. أما أن يأتيك ليشككك في دينك فلا تستمع إليه. فهذا فيه بيان أن هذه الفرق التي تقدم ذكرها أنه يجب على الإنسان أن يجتنبها ولا يستمع لقولها. لماذا؟ لأنهم قد يشوشون عليك اعتقادك وقد يوقعونك في البدعة والضلالة، فلا تستمع إليهم. ودينك أعظم عندك من بدنك، كما أن الإنسان لو ترك المرضى لو كانوا أقرب الناس إليه وهم فيهم مرض معدي قاتل ولم يجالسهم هل يعيب أحد؟ ما يعيب أحد، بل يقولون هذا عين العقل. فكذلك هؤلاء لا تجالسهم. لماذا؟ لأنهم يفسدون عليك الدين ويفسدون عليك اعتقادك فيوقعونك في المهالك. نعم. ثم وضح هذا أكثر فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال: حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته.
نعم. هذا الباب باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. يجب على الإنسان أن يجانب أهل الهوى وأهل البدعة، لا يجالسهم ولا يؤانسهم، ويجب عليه أن يبغضهم. لماذا؟ لأنهم داء يمرضه فيقتله، لأن هذا هو من الحب في الله والبغض في الله، كما ذكر مؤلفون هذا الحديث، وإن كان في إسناده رجل مجهول، لكن أيضا صح هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني إذا كان أمرك لله في كل أمورك، تحب هذا الرجل لأنه اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته ولم يخالف مسلكه، فهذا أحبه أو واليه أو ناصره. وذاك الرجل الذي ابتدع بدعة، لأن البدعة ماذا ما هو معناها؟ معناها الاستدراك على الشرع وانتقاص الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر يبغضه الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على المنبر كما في حديث جابر في مسلم على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. انتبهوا، ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ على صوته يرفع صوته على المنبر وانتفخت أوداجه، هذه العروق، واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. هنا أمر عظيم. ما هو؟ قال: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش الذي يأتيهم فيقول في الليل، يقول الجيش سيصبحكم، يعني بعد سويعات قليلة، أو يأتيهم في النهار فيقول إن الجيش سيأتيكم في الليل. وتعرفون منذر الجيش إذا أتى قومه يسمونه النذير العريان. العرب كان إذا أتى قومه وأراد أن يحذرهم والجيش خلفه يريد قومه، ينزع ثيابه حتى إذا رأوه قد نزع ثيابه ما يحتاج يسألونه ماذا وقع أو ماذا هو الأمر. ماذا يصنعون؟ على طول يذهبون إلى أخذ سلاحهم ويتجهزون للقتال. ثم إذا أتى سألوه، فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش، ثم يقول: إن كل بدعة ضلالة. كل هذا الأمر لأجل التحذير من البدعة، لأن البدعة بريد الكفر. البدعة هذه تصرفك عن أمة محمد، تجعلك تبغض أمة محمد، تجعلك تبغض الناس وتعاديهم وتكرام، تجعلك تعمل السيف في أمة محمد فيتسبب في سفك دمائهم واعتدائي عليهم، كما قال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وهذا في عموم أهل البدع خوارجهم وحتى مرجئتهم، حتى مرجئتهم. الجهة بن صفوان، سلم بن أحوز قتل الجهة بن صفوان، خرج على بني أمية، والجهة بن صفوان عقيدته في الإمام ما هي؟ من يعرف؟ غلاة المرجئة يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط، ومع ذلك خرج بالسيف على أمة محمد، مصداقا لقول أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه في هذا الحديث كما ذكر المؤلف أن الإنسان يجب عليه أن يبغضهم، لأنهم يستدركون على الشرع، يطعنون في رسول الله، ولأن نهاية أمرهم إلى استحالة السيف وإراقة الدماء وغير ذلك من أثار البدع التي يراها الإنسان بين عينيه، ولأن هذا يؤدي إلى الافتراق الذي تقدم في أول الباب. ثم ذكر الحديث الثاني، الحديث الثاني قصة كعب بن مالك وتخلفه مع الثلاثة الذين ذكر الله خبرهم في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآيات. كعب بن مالك تخلف في قصة طويلة رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وهي مروية ومحكية في كتب السيرة النبوية. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر المنافقون إلى النبي، فقبل النبي عذرهم. كعب بن مالك ما اعتذر، قال: أنا نعم تخلفت، ورأى أن الصدق منجاة له، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب. أنت صدقت ومعك اثنين، هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهما، قال: اذهب. فذهب. بعد فترة بسيطة أمر النبي المسلمين بهجرهم، لا يكلمون ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، حتى يقول كعب بن مالك: كنت آتي فأسلم على رسول الله فلا أدري أرد السلام علي أم لم يرد السلام علي. يقول: حتى تسورت جدار ابن عمه، كان أقرب الناس إلى قلبه وأقرب الناس إليه نسبا وأحب الناس إلى قلبه، فلما تسور جداره وسلم عليه ما رد عليه السلام. حزن لذلك كعب بن مالك حزنا شديدا وبكى رضي الله عنه، وكان هو أشب الرجلين، الرجلان كان كبار سن، فما يعني كانوا يخرجون من بيتهم، كانوا في بكاء دائم. أما كعب كان يخرج، لكن يرى وجوه الناس قد تغيرت عليه، لا يسلم عليه أحد ولا يكلمه طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزلت توبته وتاب الله عليه وعلى صاحبه، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. ما الفائدة من هذه القصة؟ الآن هو يقول: باب مجانبة أهل الأهواء. هل كعب بن مالك من أهل الأهواء؟ لا، وإنما هذا يستدل به على أنه إذا هجر صاحب المعصية فصاحب البدعة من باب أولى، لأن البدعة بإجماع العلماء أعظم من المعصية، بل هي أعظم من كبائر الذنوب. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ماذا ذكر؟ ذكر في فوائد قصة كعب بن مالك اللي هي غزوة تبوك، قال: ومن فوائدها هجر أهل البدع والأهواء، لأن إذا هجر صاحب المعصية كعب بن مالك رضي الله عنه ما هو من أهل الأهواء رضي الله عنه، وإنما هو صاحب سنة ودين وصحابي رضي الله عنه، لكن إذا هجر صاحب المعصية فمن باب أولى أن يهجر صاحب البدعة، لأن البدعة أعظم من المعصية، أعظم من المعصية. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هجروهم، فلذلك الإنسان يبتعد عن أهل البدع، لا يجالسهم ولا يستمع إلى قولهم، وهذا متواتر عن السلف لا يكاد يحصى كثرة، ما من كتاب في كتب الاعتقاد إلا وتجد ويجانبون أهل البدع ويفعلون كذا ولا يجالسونهم ولا يفاتحونهم ولا كذا وكذا، كتب الاعتقاد كلها تشتمل على هذا الأمر من القرون الأولى إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأن مجالسة أهل الباطل تمرض الإنسان وتوقع في البدعة، ولأنه كما قال أيوب السختياني لما قال له رجل: أقرأ عليك آية، قال: ولا نصف آية. وجاء عن طاووس أيضا قال: إما أن تقوم إما أن نقوم، ثم جعل أصبعيه في أذنيه، فقيل له: ما يضرك أن يقرأ عليك آية؟ قال: أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي. يقول الذهبي رحمه الله: وذلك لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. القلوب يا أخوان ضعيفة، الإنسان ما يمتحن نفسه يمتحن دينه، يقول: أنا أجلس وأستمع ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل. أنا متيقن من أمري، لا، بل فر منها فرارك من المجذوم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بخبر الدجال، أخبرنا ولا ما أخبرنا؟ وذكر صفاته ولا ما ذكر صفاته؟ من أبرز صفاته التي تدل على نقصه صفة العور. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سمع به قال فليذهب إليه، لا، قال فلينأ عنه. لماذا؟ لأنك لا تمتحن دينك، تجي تقول أنا أجلس أستمع إليه وأنا سأرد عليه ثم يفتنك في دينك فتقع في ضلاله، ما أستمع إليه. إن كان عنده شبهة يذهب إلى العلماء فيرفعون شبهته، أما أنا فعندي ديني أغلى من كل شيء، ولذلك أجانبهم ولا أجالسهم إلا لمصلحة أو ضرورة، فإن هذا يقدر بقدره. أما أن يكون يخرج معهم ويدخل معهم هذا لا يجوز. ولذلك كان أبو الدرداء وجماعة من السلف يقولون كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: مدخله ومخرجه وإلفه من الناس. جاء رجل لإمام أحمد فقال: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، لا تترك كلامه، هذا الرجل من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدع، لا تترك كلامه. أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب سنة صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به، لأن احتمال أنه ما يعرف أن الرجل هذا صاحب بدعة، فهنا ما ينبغي لك أن تقول أنه معه وانتهى الأمر، لا، وإنما تنبهه. فإن بان له أنه صاحب بدعة ثم أصر على مجالسته فلا شك أن هذا يدل دلالة واضحة بينة على أنه من أهل البدع وأهل الأهواء، لأن لا يجالسهم إلا من كان على شكلهم. فالطيور على أشكالها تقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. يقول الفضيل بن عياض: ولا يمكن أن يمالي صاحب سنة صاحب بدعة إلا من نفاق، ولذلك ما يجالسونهم ولا يفاتحونهم. نعم. ومن ذلك أيضا من عدم مجالستهم ووجوب بغضهم، قال رحمه الله:
قال رحمه الله: باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل عنك هذا، أو فاغسل هذا عنك. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض سفر.
يعني هذا من هجر أهل الأهواء أن يترك السلام عليهم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين: الأول في قصة عمار بن ياسر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يتزعفر الرجل يعني في جسده، نهى عن ذلك الزعفران، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك السلام عليه، فدل على أن هذه معصية وأنه ترك السلام على أهل المعصية. وذكرنا في قبل قليل أن هذا إذا كان في أصحاب المعصية فإن هذا من باب أولى في أصحاب البدع. ولذلك تجد الكتب أهل السنة لما يذكرون الهجر أو ترك السلام أو غير ذلك يذكرون أحاديث في المعاصي، لأنه يفهمون أن البدع من باب أولى، لا جدال في ذلك. والحديث الآخر في قصة صفية بنت حيي وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أمهات المؤمنين. كان عند زينب فضل ظهر، الظهر له الناقة التي تركب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيها بعيرا تستفيد منه. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، ما تقصد أنها يهودية هي، إنما تقصد أنها كانت يهودية وأبوها يهودي، لأنها صفية بنت حيي بن أخطب وهو رأس اليهود في زمانه، وهي كانت يهودية رضي الله عنها ثم أسلمت، فأرادت يعني أن تقلل منها. وزينب بنت جحش قرشية من رأس العرب، هي وخديجة وعائشة وحفصة وسودة كلهم من قريش، وصفية لا، كانت امرأة يهودية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام واعتقها وجعل عتاقها صداقا لها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر وهجرها ذا الحجة ومحرم بعد صفر، يعني شهرين وأيام لأجل هذه الكلمة التي تكلمت فيها على أم المؤمنين رضي الله عنهما. وهذا طبعا يقع بين النساء الضرات اللي هي زوجات الرجل، يقع بينهم، فلا يؤخذ يعني حجة أو غير ذلك، وإنما هذا واقع بين النساء لا تكاد تسلم منه ضرة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الجدال في القرآن. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يزيد يعني بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر.
نعم، أيضا هذا فيه تنبيه على النهي عن الجدال والمراء، ولأن الجدال صفة أهل البدع كما تقدم في الباب الثاني أن هذا من صفتهم أنهم يجادلون، في قوله عليه الصلاة والسلام: المراء في القرآن كفر. المراء هنا المراد به الشك أو الجدال الموصل إلى الشك. قال جل وعلا: فلا تكن في مرية منه، يعني لا تكون في شك منه. أو أن المراد هنا كما قلنا أن المراد الجدال الذي ينتهي إلى الشك. يأتي أناس أنصاف متعلمين أو ليسوا أنصاف متعلمين حتى ما عندهم علم، فتجدهم يتجادلون في آية معناها كذا، لماذا قال الله كذا، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خرج على بعض الصحابة وكانوا يتجادلون نهاهم كأنما فقي في وجهه حب الرمان، غضب لذلك، قال: بهذا أمرتم؟ حب الرمان تعرفون لما تأخذ الرمان فتضربها في وجه الواحد يصبح وجهه أحمر، فالنبي من شدة الغضب. لماذا؟ لأن الإنسان ما يجادل في كتاب الله عز وجل. إن كنت تعرف تكلم بعلم، وإلا فاصمت بحلم. أما أن أي أحد والله يجادل في آية ثم يأتي الثاني يقول: لا معناها ليس كذا، والدليل آية الفلانية، يضرب بها الآية الأولى، ثم يضربون كتاب الله بعضه ببعض، ثم يقوم الناس وهم في شك من كتاب الله عز وجل، هذا لا يجوز. أبو بكر سئل عن آية ثم قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به؟ هذا من؟ أبو بكر الذي شهد القرآن كله. وإذا كان أبو بكر يخاف من تفسير آية، فما ظنك بنا نحن؟ يأتي الإنسان فيضرب آية بآية ويقول: هذه الآية كذا وهذه الآية كذا. عمر رضي الله عنه قرأ قول الله عز وجل: فاكهة وأبا، قال: من الأب؟ ثم قال: يا ابن الخطاب، إن هذا للتكلف، لعمر الله إن هذا للتكلف، هذه فاكهة في الجنة، عرفت ما هي أو لم تعرف ما هي؟ يكفي أنها أحلى طعما من طعم الدنيا وأنها من فاكهة الجنة، هذا نعيم. فالشاهد أن الإنسان المراد هنا بالمراء هذا دأب أهل البدع، يضربون كتاب الله بعضه ببعض فيجادلون فيه بغير علم حتى يؤدي ذلك إلى الشك الذي يورث الكفر في بعض الأحيان، كما سيأتي في الجهل بن صفوان أنه كان أمره بدايته الشك والاضطراب إلى أن انتهى الأمر إلى الشك في دين الله عز وجل، وكما سيأتي في باب القدر أن الشبهة ترفع بماذا؟ بسؤال أهل العلم، ما ترفع بأن يضرب الكتاب بعضه ببعض. فهنا ظهر لنا أن الإنسان لا ينبغي له أن يقع في قلبه شك في كتاب الله، وأيضا لا ينبغي له أن يجادل في كتاب الله بغير علم. إذا كان عندك علم تكلم وبين كتاب الله عز وجل ووضح المراد ووجه الجمع بين الآيات. وتعرفون أن كتب كثيرة جمع فيها العلماء الآيات التي قد يفهم منها التعارض، مثل ما فعل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، وقبله شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابة تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء طبع في مجلدين، جمع فيه الآيات التي قد تشكل على العلماء أو لا يفهمونها. والإمام أحمد رحمه الله قبلهما في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية جعل مقدمة الكتاب تفسير الآيات التي اعترض بها الجهمية والزنادقة ضربوا بها كتاب الله بعضه ببعض، فقالوا هذه تعارض هذه، فجمع الإمام أحمد بينها وألف بين الآيات، فهي تحتاج إلى فهم. إن لم يكن عندك فهم اسأل أهل العلم أو ارجع إلى كتب التفسير، لا كما يفعل أهل الهوى. نعم.
قال رحمه الله: باب في لزوم السنة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
هذا الباب باب لزوم السنة، يعني لزومها التمسك بها والأخذ بها وعدم المجادلة فيها، وإنما يأخذها الإنسان ويلزمها ولا يفارقها ولا يخالفها ولا يقع في شيء من البدع. إذا عرفت البدع كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله في المقدمة هذه الأبواب، وعرفت خطر البدعة وأنه يهجر أهل البدع، ماذا أصنع؟ أصنع أنك تلزم السنة، لا تخالفها في نقير ولا قطمير، وإنما تتمسك بها قدر استطاعتك. فذكر هنا هذا الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني مثل الكتاب السنة، لأن السنة هذه مماثلة للقرآن في وجوب اتباعها والأخذ بها، ليس في صحتها، لأن السنة يدخل فيها الصحيح والضعيف وغير ذلك، وإنما تماثل القرآن في وجوب اتباعها والأخذ بها والاعتقاد بما دلت عليه هذه السنة. قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، لأن الكتاب لا يستغني عن السنة، فالسنة فيها بيان الكتاب وتوضيح الكتاب، بل أركان الإسلام المذكورة في القرآن تفسيرها وتبيينها وتوضيحها أي في السنة. لا يمكن أن تعرف أن الصلوات خمس إلا في السنة، لأن الصلاة المذكورة في القرآن كم؟ ثلاث، والبقية مذكورة في السنة. لا يمكن أن تعرف عدد كل ركعة من هذه الصلوات الثلاث إلا بالسنة، على فرض أنه أخذ بالقرآن، قال: أنا أخذت بالقرآن فقط في ثلاث صلوات، زين، نقول له: من أين عرفت أن هذه الصلوات ركعة أو ركعتين أو ثلاث؟ بالسنة. ولا يمكن أن تعرف صفة كل ركعة إلا بالسنة، وهكذا الصوم والزكاة والحج وغيرها كلها معرفتها بالسنة. فلذلك القرآن محتاج إلى السنة، بمعنى أن تبيينه وتفسيره في السنة. قال: ألا يوشك رجل شبعان، يعني رجل شبعان يعني ذو رئاسة أو مال أو غير ذلك، متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار، إلى آخر الحديث. يعني هذا الرجل إياكم وإياه، من هو الذي يأمركم أو يحثكم على ترك السنة؟ لأن الواجب عليكم هو لزوم السنة. هذا الرجل يقول لكم اتركوا السنة، خذوا بالقرآن فقط، ما وجدتم في القرآن من حرام حرموه، وما وجدتم في القرآن من حلال فأحلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الرجل، حذر منه وحذر من طريقته. لماذا؟ لأن السنة يجب على الإنسان أن يلزمه وأن يأخذ بها. ومن ذلك قال: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، يعني هذا الحمار الأهلي ما هو مذكور في القرآن، مذكور في القرآن مذكور في السنة، تبيينه وبيان تحريمه، تحريمه وبيان تحريمه وتحريم ما سيأتي ذكره من مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ولا كل ذي ناب من السبع، كذلك كل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير، هذا محرم أكله، والحمار الأهلي محرم أكله. قال: ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. المعاهد وغير المعاهد كلهم لا تجوز لقطتهم، لكن ذكر هذا لأن قد يفهم أو يفهم بعض الناس أنه يجوز أخذ لقطة المعاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها لخساستها أو لعدم قيمتها عنده. فهذه اللقطة إذا كانت ليست ذات قيمة عند الناس فهذه يجوز أخذها، يعني كمثل العصا والدرهم والشيء اليسير، هذا لو أخذه لا حرج عليه ولا يعرفه، لأنه لا تلتفت إليه أنظار الناس، يعني ما في أحد مثلا يرجع يبحث حول المسجد عن درهم سقط منه أو عن عصاة سقطت منه، إنما نسيها أو أضاعها تركها وذهب في سبيله، هذا يسمى القليل اللي هو ما له قيمة. قال: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني يكرموه حقه، حق الضيافة، فإن هذا هو الواجب. نعم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو بمعنى الحديث الأول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب اتباع سنته ولزوم هذه السنة، وحذر من تركها أو الإعراض عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إبراهيم بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد.
نعم، في هذين الحديثين النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الواجب لزوم السنة، لأنك إذا لزمت السنة لم تحدث، وإذا أحدثت لم تلزم السنة بل خالفت السنة، وهذا يشمل كل حدث سواء كان اعتقاداً أو عملاً أو قولاً، كل من أحدث حدثاً فهو مردود على صاحبه. ومعنى رد أنه مردود، يعني رد بمعنى مردود، كخلق بمعنى مخلوق. وهذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله وغيره من العلماء أصل في رد البدع. كل بدعة من البدع التي تأتيك، أي بدعة أتتك تريد ردها، تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الفعل والعبادة هل فعلها النبي أو لم يفعلها؟ إن فعلها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن أظهر البرهان انتهى الأمر وجب اتباعه، إن لم يكن عنده برهان وإنما قال: هذا رأي اجتهدته، فيقال له: هذا قولك مردود عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد المحدثات. وفي اللفظ الآخر: من صنع أمرا على غير أمرنا، وهذا يشمل أمرنا يشمل ماذا؟ الاعتقاد والقول والعمل، كما في اللفظ الآخر اللي هو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، الأول في الصحيحين والآخر في مسلم، وهذا يشمل العمل، لأنه قد يقول لك: أنا ما أحدثت وإنما أنا عملت، تقول: سواء عملت أو أحدثت، كلاهما بدعة. أحدثت أنت أحدثتها من عند نفسك، أو عملت بها لأنه أحدثها قبلك، فكلها مردودة. وقوله: قال ابن عيسى، يعني شيخ المصنف شيخ الإمام أبي داود رحمه الله، وهذا الحديث ظاهر في وجوب لزوم السنة وترك البدع. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثني خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال:
نعم، هذا الحديث حديث العرباض بن سارية من الأحاديث العظام، ولذلك أورده ابن الصلاح ثم أورده النووي في أربعينه واعتنى العلماء بشرحه. تأملوا هذا الحديث. قصة هذا الحديث كما يذكر هنا الراوي أن عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر أتيا العرباض بن سارية، والعرباض بن سارية من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، أتياه وذكر أنه ممن نزل فيه قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، لأنهم كانوا فقراء رضي الله عنهم. فقالوا: فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. زائرين لأن من زار أخا له في الله قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، فكيف إذا كان المزور عالم من علماء المسلمين؟ فكيف إذا كان من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال زائرين وعائدين لمرض أو لأنه كان تعب كبر سنه وغير ذلك، ومقتبسين يعني اقتبس منك العلم، فنسألك عن ماذا رويت عن رسول الله أو تعطينا فائدة سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأملوا هذا الحديث الذي فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة. هذه الموعظة البليغة ماذا حصل لنا إثرها؟ قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وعظهم الرسول عليه الصلاة والسلام موعظة عظيمة حتى أنهم تأثروا في هذه الموعظة فبكوا وقلوبهم وجلت لهذه الموعظة العظيمة. هل قال صرخنا، زعقنا، شققنا ثيابنا، صعقنا، رقصنا، طربنا؟ لا، قال وجلت القلوب وذرفت العيون. الموعظة التي فيها صراخ وصياح هذه ليست موعظة، والذي يدعي أنه اتعظ واستمع الموعظة ثم يصرع هذا ليس متعظا إنما هو متحايل، لأن أفضل الوعاظ من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأتقى الناس الذين يستمعون إلى الوعظ فيتأثرون به من؟ صحابة. ومع ذلك ما قالوا لا صرخنا ولا شققنا ثيابنا ولا صرعنا ولا حصل ذلك مما ترونه مما يتصنع به أهل الباطل، إنما قال ذرفت العيون ووجلت القلوب، وهذا هو غاية التأثر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما قال صرخوا وفعلوا وفعلوا، لا، إنما يوجل القلب. كما مر عمر رضي الله عنه على صبي يصلي أو رجل يصلي قد نكس رأسه وصنع كأنه يعني متخشع في صلاته، فضربه عمر رضي الله عنه قال إنما الخشوع ها هنا، يعني تصنعت أو لم تتصنع الخشوع في قلبك. قد يقوم رجل يظهر لك التخشع لكنه في واد آخر غير هذا المسجد، في عالم ثاني، فالخشوع في قلبك ويؤثر على البدن. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا الآن هذه الموعظة التي تأثرنا منها وحصل لنا البكاء والوجل العظيم؟ كأنك تودعنا، تريد الذهاب من هذه الدار، بماذا تعهد إلينا؟ أوصنا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام سيوصيهم بأمور غير مهمة ولا بأمور مهمة؟ أهم شيء. أنا الآن إنسان بيسافر بيودعك يموت، تقول أوصني، فيقولك لا تنسى والله مثلا الأمر الفلاني، من أمور يعني عادية، هذا غير منطقي وغير مقبول، صح؟ إذا أتيت إلى عالم عاقل وقلت له أوصني، تظن بماذا يوصيك؟ بأنفع الأمور أو بفروع الأمور أو توافه الأمور؟ ها يا أخوان، بأنفع الأمور. الآن الرسول سيوصيهم بوصية، الآن هم في وضع بكوا وتأثروا واتعظوا، يريدون الآن وصية. انظروا إلى هذه الوصية ما هي. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، أول أمر تقوى الله عز وجل، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله ما دخلت في قلب عبد إلا أفلح في الدنيا والآخرة. التقي هو السعيد، التقي هو السعيد في الدنيا والآخرة. تقوى الله هي الوصية التي أوصى الله عز وجل بها نبيه والأنبياء قبله، يا أيها النبي اتق الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين أمر الله وقاية، أنت الأمر الله عز وجل اللي هو نهاك عنه تجعل بينك وبينه جدار، والذي أمرك به أن تفعله، هذا تقوى الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى ثواب الله، تخشى عقاب الله، كما يقول طلق بن حبيب فيما رواه ابن بطة في الإبانة. وحذيفة رضي الله عنه لما سأل عمر عن التقوى قال هل مرت بطريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ سأله رجل قال شمرت، قال فتلك التقوى. الآن لما واحد بمر من طريق فيه شوك، طبعا ليس كل الطريق، إنما في أماكن ليس فيها شوك، ماذا تصنع؟ تشمر، تبدأ ترفع ثوبك وتنظر في مواضع التي ستضع فيها أقدامك، لن تكلم هاتف ولن تشغل نفسك في أي شيء من الدنيا، الآن تنظر في موضع قدمك، أين ستضع قدمك؟ هذه تقوى الله عز وجل، تعرف أين الطاعة، أين السنة، أين الواجب، تحرص عليها، أين المعصية، المحرم، البدعة، الكفر، تحذر منها أشد الحذر، هذه تقوى الله عز وجل. قال: والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا، تأملوا الآن، لو واحد يجمع قومه وأصحابه يقول: أنا عندي لكم وصية، ويتصل بهم، فلما يجتمعون عنده يقول: أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ماذا يصنعون به؟ ها يا أخوان، يشتمونه ويتهمونه: وأنت كذا وأنت كذا. هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام، وصية المودع، ما وصاهم في شيء من أمور الدنيا، قال: اصنعوا وزرعوا وافعلوا كذا كذا، قال: لا، اسمع وأطع، لأنك إذا اتقيت الله وسمعت لولاة الأمور جمع الله عز وجل لك الصلاح في دينك ودنياك، لأنه لا يقوم الدين إلا بالدنيا، ولا تقوم الدنيا إلا بالدين. ولذلك كان من أسس أهل السنة وعقائدهم وأصول الاعتقاد وجوب السمع والطاعة للأمة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة أبداً، يعني ما فيه سمع وطاعة ما فيه إسلام، لا يمكن أن يقوم الإسلام. هذه مقولة عمر رضي الله عنه: يا معشر العريب، الأرض اعلموا أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هل تتوقع أن الناس يحجون إذا ما فيه إمارة والناس فوضى؟ هل تتوقع أن الناس سيصلون في هذا المسجد إذا لم يكن ثمة إمارة وسمع وطاعة؟ إذا أراد الإمام أن يتقدم، أنا أولى منه، لماذا يتقدم عليه؟ والثالث يقول: أنا أولى منه. الرابع يقول: انتظر فلان حتى يأتي للصلاة. والخامس يقول: أخروا. والسادس يقول: قدموا. وهذا يقول: أطفئوا. ويقول هذا: افعلوا كذا. ما يصلون الجماعة أبدا. تقوم صلاة جماعة؟ ما تقوم صلاة جماعة. لماذا؟ لأنه لا يوجد إمام رتبه ولي الأمر يسمع له ويطاع له، فيصبح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. كما يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يصبح الناس فوضى، لا تقوم لهم لا دين ولا دنيا. فلذلك قال علي رضي الله عنه: لا بد من الإمارة، برة كانت أو فاجرة. قيل لعلي رضي الله عنه: هذه البرة، فما بال الفاجرة؟ حتى لو كانت الإمارة فاجرة فاسقة، يقول: حتى لو كانت إمارة فاجرة فاسقة. قال تقام بها الحدود، ويدفع بها العدو، وينتصف فيها للمظلوم. الآن لو أنه ما في إمارة، حتى لو كانت فاجرة، الناس ينهب بعضهم بعض، فلا يمنع السارق من السرقة، والعدو ينهب البلاد، لأنه يرى أن البلاد فوضى، كما ترى في بلاد المسلمين، العدو يخرج ويدخل على ما يريد. لماذا؟ لأنه ما فيه فوضى البلاد، ما فيها أحد يقودها ولا غير ذلك، إنما يدخل العدو لإفسادها ثم يخرج منها، ولا يستطيع أحد أن يأخذ حقه إلا بذراعه، لأن ليس هناك قضاة يسمعون ويطاع لهم، ولا إمارة ولا غير ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أوصى بهذا عبثا يا أخوان، وليس في ذلك عيب أن تقول للناس: أوصيكم بالسمع والطاعة ولاة أموركم، لأن هذه وصية محمد، خير الناس وأزكاهم وأتقاهم. هل كان يطلب مداهنة أحد؟ هل كان يطمع في مال عند أحد؟ لا، هو أمير الناس، هو أميرهم ورسولهم، وهو الذي يطاع، لكنه علم أن الناس سيختلفون، فأمرهم بالسمع والطاعة. فلذلك لا تستحي أن تقول بهذا الاعتقاد، هذا ليس عيبا، إنما هذا من ديننا. تواترت الأحاديث عن رسول الله بوجوب السمع والطاعة للأئمة، برهم وفاجرهم، وحرمة الخروج عليهم، ليس حديثا، ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين، عشرات الأحاديث في هذا الباب. وما من كتاب من كتب السنة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا يجعل كتاب الإمارة باب السمع والطاعة، لأن هذا دين واعتقاد، غضب من غضب ورضي من رضي. أصلاً اللي ينكر عليك، هذا اللي ينكر عليك، لو بحثت خلفه وجدت له إمارة يسمع له ويطيع ولا يخالفها في صغير ولا كبير، لكنه يظهر المعصية لمن أمر الله عز وجل عليه من ولاة أمور المسلمين. قال: وإن كان عبداً حبشياً، المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش، وقال لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي في الناس اثنان، إذن كيف يقول وأن كان عبدا حبشيا؟ الإمارة أو الإمامة تكون بأحد ثلاثة طرق. كيف يكون إمام وأمير علينا؟ بأحد ثلاث طرق. الأولى أن ينص الإمام على الخليفة بعده، وهذه حصلت مع أبي بكر وعمر. أبو بكر قال الخليفة بعدي عمر، انتهى الأمر ولا ما انتهى؟ انتهى الأمر، انعقدت البيعة والسمع والطاعة له وانتهى الأمر، ولم يعترض الصحابة. الثانية اللي هي اختيار أهل الحل والعقد، كما حصل في قصة عمر مع أصحاب الشورى، فيجعل أهل شورى، هؤلاء أهل الشورى أهل الحل والعقد، يختارون من يتولى بعد هذا الإمام، إذا توفي هذا يخلف بعده فلان، أهل الحل والعقد. الثالثة سواء كانوا ستة أو عشرة أو مئة، عدد أو غير عدد، هذا لا يعني لا مانع منه، لأن ليس هناك دليل على أنهم ستة أو خمسة أو أربعة، لا مانع من ذلك. الطريقة الثالثة أن يغلب بسيفه، يغلب بسيفه فيأخذ البلاد، فهذا إن انعقد إن استتب له الأمر ونودي له بالخليفة فهذا هو أمير ويسمع له ويطاع. والدليل هذا الحديث. هذه الأمور الثلاثة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيها إلا أهل البدع، حكى الإجماع جمع كثير من العلماء، كثير من العلماء حكوا الإجماع على هذه المسائل الثلاث. ومن الغرائب يا أخوان أن الأولى، الطريقة الأولى يقول ابن حزم هي أفضل الطرق وأحسن الطرق، اللي هي ولاية العهد، يجي أمير أو ملك ويقول ولي العهد بعدي فلان، يقول ابن حزم هذه أفضل الطرق، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين، يقول هذه أحسن الطرق. لماذا؟ ها، تقطع الخلاف والنزاع والاضطراب وغير ذلك، ولا يجلس الناس يومين ثلاثة أربعة من غير خليفة فيطمع بهم عدوهم، فيقول أهل الشورى ما اختاروا إلى الآن يرجحون، انتهى الأمر، مات هذا في المساء أصبحت ولي أمرك فلان، انتهى الأمر، لا نزاع ولا خلاف. يقول الخطابي رحمه الله والبغوي قال ولم يخالف في هذه الطريقة إلا الخوارج، يقول فقط الخوارج خالفوا في هذه الطريقة، هذه الطريقة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. نعم، نكمل، وقفنا عند قولنا أن هذه الطريقة لم ينكرها إلا الخوارج، كما ذكر ذلك الخطابي والبغوي. والبغوي، والغريب أن الخوارج في زماننا ينكرون هذه الطريقة ويشنعون عليها، ثم يرضون بالطرائق الغربية المحدثة ويجعلونها هي الشرع وهي الحق، نسأل العافية والسلامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسير بعدي فسير اختلافا كثيرا. إذا وقع هذا الاختلاف الكثير ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني من أراد النجاة من هذا الاختلاف والتفرق والتشتت واختلاف الناس على أهواء كثيرة، فماذا يصنع؟ عليه بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، وعليه بما سار عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لأنهم طريقهم ومسلكهم سنة نتبعها ونأخذ بها، فما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هو سنة لنا، فما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم سنة، نعتبرها سنة ونعمل بها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تمسكوا بها، ثم أكد ذلك فقال وعضوا عليها بالنواجذ، وهي آخر الأضراس لقوتها، فعض عليها وتمسك لا تتركها، يعني سيأتيك من يشادك فيها، تمسك بها وعض عليها قدر استطاعتك، كما قال ابن القيم وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، وإياك مما أحدث الناس بعدها فما ارتعوا هاتيك الحوادث أو خموا، يعني تمسك بها قدر استطاعتك، سيأتيك من يجاذبك هذه السنة، ماذا تصنع؟ تمسك وعظ، فلا تتركها لقول أحد من الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، يعني إذا تركت سنة الصحابة ولم تلزمها ولم تلزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنك ستقع في المقابل بالمحدثات، قاطعا ستقع في المحدثات. هذه المحدثات كما قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذه المحدثات بدع والبدع ضلالات والضلالات في النار عافانا الله وإياكم منها. إذن هذا يدل على وجوب لزوم السنة والأخذ بما دل عليه فعل النبي وقوله واعتقاده وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات.
وبعدها باب لزوم السنة أيضا، صح؟
نعم.
نعم. يقول هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتعمقون في الشيء، المتعمقون والمغالون في الشيء. وجه الشاهد من هذا الحديث أن لزوم السنة يخالف ويضاد التنطع والتعمق. كل إنسان يتعمق ويتنطع خالف السنة. إذا أردت أن تخالف التنطع والتعمق والتشدد والغلو فماذا تصنع؟ عليك بالسنة، لأن السنة هي القصد في جميع الأمور. أما لو ترك السنة فإنه سيقع في المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام ويقع في الهلاك الذي هو نتيجة حتمية للتنطع والغلو والتشدد وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب لزوم السنة. قال: حدثنا يحيى بن
طبعا هذا الباب كالذي قبله، يعني باب لزوم السنة كرره رحمه الله، احتمال من باب التأكيد واحتمال أنه من بعض النسخ دون بعض، لأن بعض النسخ الموجودة بعضها تقدم بعض الأحاديث وبعضها تؤخرها، واحتمال أن الروايات التي رويت عن أبي داود أكثر من رواية، رواية اللؤلؤي أو ابن داسة وغيرهما، أنه المحقق لفق بينها، فهذا قال باب السنة في هذه الأحاديث وهذا قال باب السنة في هذه الأحاديث، وهذا قدم وهذا أخر، قد يكون بابا واحدا لكن لأنه تعددت رواياته. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
هذا فيه الحرص على الدعوة إلى الهدى الذي هو لزوم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا فضل الدعوة إلى السنة، أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل أنك دعوت الناس إلى طاعة من الطاعات سواء كان فرضا أو نفلا، فإنك إذا دعوت إلى هذا الأمر وفعله الناس تأخذ أجور الناس. يعني فرضا أنك دعوت رجلا إلى الصلاة فصلى، هداه الله عز وجل على يديك فحضر فصلى، ثم التزم في الصلاة بعد ذلك بسبب دعوتك، كل صلاة يصليها لك أجرها. يخرج من بيته فيرفع قدما ويضع أخرى له حسنة ويحط عنه خطيئة في ميزان حسناتك، يصلي مع الناس في ميزان حسناتك، هو بعد ذلك حث أبنائه على الصلاة فهداهم الله على يديه فصلوا في ميزان حسناتك، جعل الله من أحد أبنائه عالم ينفع المسلمين في ميزان حسناتك، وأنت دعوته مرة إلى الصلاة. ولذلك الإنسان يا أخوان إذا دعا الناس إلى الهدى يحرص حرصا شديدا، ما يجعلها دعوة عابرة. الآن الإلحاح في الدعوة ليس المراد فيه إثقال على الناس، إنما المراد الحرص على الناس من غير إضجارهم، لكن تحرص دائما توصيه احرص معنا، احضر الدرس، احضر المحاضرة، احضر معنا المسجد إذا كان ما يصلي، احضر كذا من الخير، هذا تأخذ أجورهم إلى قيام الساعة. ولذلك أعظم الناس أجرا العلماء، وأعظم الناس أجرا الصحابة رضي الله عنهم، لأن كل ما نحن فيه من خير بالصحابة رضي الله عنهم، هم الذين رووا إلينا هذا الدين. من أين عرفنا الصلاة والصوم والزكاة؟ بالأحاديث التي رواها أبو بكر وعمر وأبو هريرة وابن عمر وغير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك من اللطائف أن الإنسان يوصي نفسه وإخوانه أن أبنائك كن أسبق الناس إلى تعليمهم الصلاة والقرآن. سورة الفاتحة هذه لا تجعل أحد من الناس يسبقك إلى تحفظ ابنك سورة الفاتحة. تدري ما معنى هذا الكلام لما أقولك تعال أخذ ابني حفظ سورة الفاتحة جزاك الله خير؟ معناتها أقولك أخذ ملايين الحسنات جزاك الله خير، أنا ما أحتاجها. هذا معناه. كيف؟ الفاتحة فيها قراءة 250 حرف، بعشر حسنات كم؟ 2500، هذا في الركعة الواحدة، في أربع ركعات 10,000، ها؟ وأربع ركعات 10,000، كم عندك ركعة؟ وكم فرض عندك في الصلاة مع النفل؟ كم يطلع لك؟ 20,000 حسنة في اليوم. طيب في الشهر؟ طيب في السنة؟ في 10 سنوات كم من الحسنات؟ ملايين. أنت كأنك تقول يا أخي خذ الملايين، أنا ما أحتاج الملايين، أنت حفظ ابني وجزاك الله خير أنا ما أحتاجها. هذا خطأ، وذاك لا يسبقك أحد إلى أبنائك أو إخوانك الصغار أو حتى أبناء جيرانك. إذا كان صغير يحتاج تحفيظ سورة الفاتحة اجلس معه، اجلس مع الساعة هذه يحفظ سورة الفاتحة واتركه، خلاص هو يحفظ سورة الفاتحة يقرأ بها طول حياته. طيب هذا الولد لو حفظ سورة الفاتحة وصلى بها طول حياته وعلم إخوانه أو أبنائه، ماذا لك من الأجر؟ وهذا علم أبنائه وهذا علم أبنائه، وجلست 100 سنة 200 سنة وأنت في قبرك والحسنات تجري لك صباح مساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يأتي يوم القيامة فيرى منزلته، يعني فوق ارتفعت منزلته، فيقول يا رب من أين لي هذا؟ يعرف أنه ما عنده الأعمال الصالحة هذه. قال بدعاء ولدك لك دعاء. الآن أن تأتيك ملايين الحسنات يمكن ترفع درجتك في الجنان درجات، ويمكن تنجيك من النار فترفع ميزان حسناتك عند الله عز وجل يوم القيامة. فلذلك هذا الحديث من حديث العظام التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وفي المقابل الذي يدعو الناس إلى الفجور أو الكفر أو الفسق أو البدع أو المعصية، احذر كل من يعمل بهذه المعصية تحمل وزره عند الله يوم القيامة. كل من يدعو إلى هذا الكفر تحمل وزره يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون. مسكين والله يا أخوان هذا الذي يفعل معصية ثم يدعو الناس إليها، يدعو لها في وسائل الإعلام المختلفة ويظن أن الناس تحبه وتتبعه، ثم إذا أتى يوم القيامة وجد جبال من السيئات بسبب دعوته للفجور أو للمعاصي. الإنسان يعصي، ما منا إلا إنسان يعصي، لكن المصيبة أنه يعصي ويدعو الناس إلى معصيته. لذلك فرق بين المجاهر وبين المسر، فضلا عن الذي لا يجاهر فقط وإنما يدعو الناس إلى هذه المعصية، هذا أعظم وأعظم. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني هذا يعافى وهذا لا يعافى. وإن الله يوم القيامة يدني أو يرخي ستره على عبده فيقول أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول إي ربي أذكره، ما يجحد شيء. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تأمل، سترتها يعني كانت ذنوب مستورة، ما هي مجاهر بها، مبتلى بها لكنه سترها ما جاهر بها. فماذا يكون جزاء عند الله؟ أن الله يغفر هذه الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته.
نعم، عثمان بن أبي شيبة رحمه الله، الشيبي شيء يذكر، أنا لن أتكلم على أسانيد لكن الآن جاء في بالي عثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة اثنان، هذا صاحب العرش والآخر صاحب المصنف، وكلاهما إمام من أئمة السنة. لما رفعت المحنة في وقت المتوكل وكلاهما يعني قرين للإمام أحمد رحمه الله، جلسا في المساجد وألف ابن أبي شيبة كتابه العرش في إثبات علو الله على خلقه والرد على الجهمية، وجلس في مسجدهما أكثر من 10,000 يسمعون عنهم هذا العلم. يعني بعد أن امتحنوا ومنعوا من التدريس والتعليم وظهر الجهمية، نصر الله عز وجل الإسلام بالمتوكل وأظهر الله عز وجل السنة بهذا الأمر. هذا الحديث حديث إن من أعظم الناس جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته، ما وجه مناسبته أن هذا سأل تنطعا أو تشددا حتى حرم الأمر بسبب مسألته؟ كان الناس في عافية، وهذا يكون خاصا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في عهدنا يمنع الناس من شيء بسبب أنه وقع الناس في شر فيمنعون من باب درء المفاسد أو سد ذرائع الشر عنهم، قد يكون هذا، لكن التحليل والتحريم لا يكون إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه وجوب لزوم السنة، ما ورد محرما تتركه وما ورد مأمورا به تفعله، ثم لا تجادل بعد ذلك ولا تبحث عن شيء يعني ما تكلم الشرع في بيانه.
نعم. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال: كان لا يجلس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى.
نعم، نشرح ويقرأ القارئ حتى ندرك الوقت. هذا الأثر أثر عظيم جدا، ينبغي علينا أن نحرص عليه في حفظه وفهمه. أنس معاذ رضي الله عنه كان إذا جلس قال هذا الأثر كثيرا ما يردده على الناس. يقول معاذ رضي الله عنه ابن جبل: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. وكثرة المال بأيدي الناس من أسباب وقوع الناس في الفتن كذلك، ولأن أعظم فتن الناس تكون على الأموال. قال: فيفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، يعني كان القرآن يعتني به أهل العلم ويشتغلون به، لكنه يتيسر الأمر لكل الناس فيفتح لهم، فيكون الناس في فراغ وفي يعني عدم شغل في المعاش، فيتعلمون العلم ويقرؤون القرآن حتى يقرأ كل أحد من الناس، حتى المنافق يقرأ القرآن طمعا في الدنيا أو تشغيبا على الناس أو غير ذلك من الأسباب. فماذا يقول هذا؟ فيوشك أن يقول قائل من هؤلاء، ماذا يقول؟ ما للناس،
ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع،
يعني وما ابتدع. هذا الرجل قرأ القرآن صار حافظ للقرآن، لكن ما أحد التفت إليه، وضعه طبيعي مثل غيره من حفاظ القرآن. الآن أنتم حاضرين الدرس كلكم، في أحد ملفت للنظر فيكم؟ الناس كلهم يلتفتون له، الوضع طبيعي، كلكم حضور صح؟ يجي واحد يقول: أنا ما أحد ملتفت لي، كلنا حضور، وأنا أبي أتميز بشيء عن هذا الحضور كله، فأفعل شيئا يلتفت الناس إلي فيه، فيقول: أنا قرأت القرآن. طيب كل الناس قرأ القرآن مثلك، حفظت، كل الناس حفظوا مثلك، ما هي زيادة عندك؟ يقول: لا، ما يلتفت الناس إلي ولا ينتبهون إلي ولا يعرفونني من بين هؤلاء الطلاب كلهم حتى أبتدع بدعة. يلفت نظر الناس، ماذا يصنع؟ كالذي أجلكم الله أتى فبال في زمزم، لماذا؟ حتى أذكر، حتى يعرف أنه في التاريخ فلان فعل كذا وكذا. طيب أنت لا يمكنك أن تذكر في التاريخ إلا بشيء شنيع وقبيح، هذا مثله. كما ترى كثير من الناس الآن حتى يلتفت الناس إليه ماذا يصنع؟ يأتي ببدعة أو أمر غريب أو أمر منكر، أو حتى إعلامي أو فنان أو فنانة أو غير ذلك، يأتي بشيء غريب يتحدث الناس عنه، تعرى أو عمل شيئا قبيحا أو سفيها أو غير ذلك، فلما التفت الناس إليه وعرفوه أو ضحكوا عليه، مثل ما ترى الآن في مواقع التواصل، ضحك الناس عليه وعرفوه واشتهر، ثم بعد ذلك صار مشهور. والعاقل صاحب السمت والدين والعقل وغير ذلك ما حد درى عنه ولا حد يعرفه. كم يتخرج من الكليات والجامعات من عباقرة كثر، من يعرفهم؟ لكن كم يتخرج في الشوارع من سفهاء وحمقى، يعرفهم الآلاف من الناس. كم من امرأة طاهرة عفيفة صالحة ما عرفها أحد، وكم من امرأة تدعو إلى فجور أو رذيلة أو معصية عرفها كل الناس. كم من صاحب علم يمر ما يعرفها أحد، وكم من صاحب سفه وطيش وحمق يعرفه الناس كلهم. السبب هذا الفعل، بيفعل شيء غريب يلفت نظر الناس إليه. إذا الناس لفت نظر الناس إليه وعرفوه، ماذا يصنع؟ يتوب ويصلح حاله ويقلب الموقع هذا إلى نصائح ومواعظ ويصبح رجل صالح بعد ما يشتهر. أو تقدم فنا هابطا، ثم إذا اشتهرت وعرفوها تقول لك تقدم فن ما هو هابط، فن أحسن، فتعرف بعد ذلك. هذا يفعل لأجل لفت النظر الناس إليه. أيضا هذا في كل الأبواب، مو في باب واحد، حتى بعض طلاب العلم يأتي في غرائب المسائل ويأتي ببدعة فيشتهر عند الناس أنه قال كذا، فيعرف من الذي قال المقالة الفلانية فلان، فإذا عرف عند الناس فرح لهذا الأمر، فيأتي بمسألة أخرى بعد فترة كلما خفت الضوء حوله أتى بغريبة حتى يلفت نظر الناس إليه. هذا مرض نفسي، هذا مرض نفسي يا إخوان، اللي هو يريد أن يخبر الناس أني أنا هنا، أنا هنا، ماذا أصنع؟ ألفت نظر الناس بأي طريقة؟ بحماقة، بفجور، بسفة، ببدعة، بكفر، لا يهمه، المهم عنده ما هو الذي يلفت نظر الناس. كل واحد وميدانه، كل شخص ومكانه كما ترونه الآن. فيقول ما للناس لا يتبعوني حتى أبتدع بدعة، يقول فإياكم وما ابتدع، حتى لو قرأ القرآن وكان يظهر الصلاح والخير والطاعة، إياكم وما ابتدع، إياكم وإياه، احذروا منه. لماذا؟ قال
فإنما ابتدع ضلالة وأحذركم.
نعم، فإنما ابتدع ضلالة، فهذه الضلالة تؤدي به إلى النار عافانا الله إياكم. إذن فما الصنيع؟ أنك تحذر من فعله هذا الذي شذ به. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله.